الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذا الدرس الثاني في شرح متن المنظومة البيقونية، من الباب السادس.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قال المصنف رحمه الله تعالى: وكل عما رفقة الحسن قصر، نحو الضعيف وهو أقسام كثر، وما قضيت مني بالمرفوع، وما لتابع هو المرفوع، والمسند المتصل الاسناد من راويه حتى المصطفى ولم يبن، وما بسمع كل راوي يتصل اسناده للمصطفى فالمتصل، مسلسل قل ما على وصف اتى، مثل اما والله انباني الفتى، كذاك قد حدثنيه قائما، أو بعد أن حدثني
تبسم. جزاك الله. الحمد لله، اللهم صل على محمد. في الدرس السابق تكلمنا عن ما ذكره المصنف رحمه الله من أقسام الحديث، وعرف الحديث الصحيح بأنه الذي يرويه عدل ضابط. قال: ما اتصل إسناده ولم يشذ ويعل، يرويه عدل ضابط عن مثله معتمد في حفظه وضبطه. فذكر خمسة شروط للحديث الصحيح: أولها بنقل العدل، الثاني أن يكون ضابطا، الثالث أن يكون إسناد متصلا، الثالث انتفاء الشذوذ، الخامس انتفاء العلة. ثم الحديث الحسن الذي قال فيه ما عن رتبة الصحيح، ما عن رتبة، نعم، قال الحسن المعروف طرقا، أي معروف كالصحيح، مشتهر كالصحيح، لكن غدت رجاله لا كالصحيح اشتهرت، أي لم تشتهر بالعدالة والضبط كاشتهار الحديث الصحيح. فقلنا بالأمس أن الفرق بين الحديث الصحيح والحسن إنما يتمثل في خفة الضبط، ولذلك قلنا أن تعريف الحديث الصحيح بنقل عدل تام الضبط متصل السند غير معلل ولا شاذ، فإن خف الضبط فالحسن لذاته، فنقول هو ما رواه خفيف الضبط، عدل خفيف الضبط، عدل خفيف الضبط متصل السند غير معلل ولا شاذ. وقلنا أن هذا تعريف الحسن لذاته، أما الحسن لغيره فهو أن يكون الحديث ضعيفا ويعتضد، وهو الذي عرفه الترمذي بقوله: هو الذي يكون ليس في إسناده، لا يكون شاذا ولا فيه راو المتهم، يعني متروك، ويروى من غير وجه. وقلنا أن ضابط خفة الحفظ لمرتبة الحسن ما ذكره ابن الصلاح في مقدمته، أن يكون مشهورا بالصدق والإيمان أمانة، قصر عن مرتبة الصحيح بسبب أوهام وقعت له، وأن يكون تفرده ليس بمنكر، وهو الذي يعبرون عنه غالبا في كتب المصطلح بالصدوق، فيعبرون عن الرجال الذين من شرط الحديث الصحيح بالثقة والضابط والحافظ، ويعبرون عن هذه المرتبة بصدوق، لا بأس به، ليس به بأس. نعم. ثم هنا يقول في درس اليوم: وكل ما عن رتبة الحسن قصر فهو الضعيف، وهو عندكم يقول أقسام، أنا في حفظي أقساما كثر. على ما ذكره الناظم عليه رحمة الله أن القسم الثالث من أقسام الحديث هو الحديث الضعيف. تستطيع أن تعرف الحديث الضعيف بتعريف يسير بأن تقول هو ما لم يجتمع فيه شروط الحديث الحسن والصحيح أو الحديث المقبول. فإذا لم تتوفر فيه شروط الحديث المقبول فهو حديث ضعيف. ولذا قال هو أقساما، وهنا تمييز. أنا الحقيقة هذا اللي أعرفه، ما أدري ذكروه بالكسر على أنه تمييز، أما هنا لا إشكال، لكن ما أدري يعني هل هو طيب. فمثلا عندك شرط اتصال السنة، الشرط الأول شرط العدالة، فإذا كان في الإسناد راو ليس بعدل، من هو غير العدل؟ كافر، تقبل روايته؟ ليس بعدل، رواية غير مقبولة عندنا. أو أن يكون ناقص العدالة مثل الفاسق المبتدع، هذا أيضا يؤثر في روايته من حيث العدالة. أو يكون مجهول العدالة وهو المستور المجهول بأنواعه، جهالة العين جهالة الحال. فإذا وجد في الإسناد من الرواة من ليس بعدل أو من هو ناقص العدالة، فهذا ينزله عن مرتبة الحديث المقبول، فاسق كذاب أو المجهول الذي ليس فيه الجرح والتعديل. الشرط الثاني الضبط، قلنا أن الثقة هو شرط الحديث الصحيح، والصدوق شرط الحديث الحسن. إن نزل عن مرتبة الحديث الحسن المقبول فصار سيء الحفظ، أو له أوهام، أو يخطئ، أو كثير الخطأ، هذا ما يصير الحديث إيش؟ حسن ولا مقبول، هذا من قسم الحديث الضعيف. فضلا عما يكون من دونه من صاحب الغفلة والأوهام والمتلقن تحت، يقول درجة أنزل. الشرط الثالث هو شرط اتصال السند، أي قطع في الإسناد سواء كان من أوله من جهة المصنف وهو المعلق، أو كان من آخره وهو المرسل، وكان من وسطه سواء كان معضلا أو منقطعا في موطن واحد، فإنه يعتبر من أقسام الحديث ضعيف، لأن من شرط الحديث الصحيح أن يتصل إسناده. فإذا انقطع في أي موطن فهو من قسم الحديث ضعيف. كذلك إذا كان فيه شذوذ أو علة، فإن الشاذ والمعل من أقسام الحديث ضعيف. طيب إذن هو أعطانا الحقيقة حد جيد، إذا نزل عن مرتبة الحسن فهو ضعيف. كيف ينزل؟ بنقص أحد هذه الشروط التي ذكرناها. قال وهو أقسام أو أقساما كثر. كيف أقسام كثر؟ مثل ما قلت لك، قد يكون مرسلا، قد يكون مدلسا، قد يكون معضلا، قد يكون منقطعا، قد يكون فيه رجل ضعيف، رجل كذاب، كل هذا قسم من الأقسام. أو قد يكون مجهول، أو قد يكون معل، أو فيه شذوذ، هذه الأقسام ممكن تقسمها كلها من أنواع الحديث الضعيف، وهي أقسام، وكل قسم يذكر في باب، وكل قسم يذكر في باب. يعني إذا تجي باب المرسل، باب المدلس، باب المجهول، باب كذا، هذه الأبواب كلها أقسام الحديث الضعيف. ثم قال رحمه الله انتهى الآن الحقيقة من هذا التقسيم الثلاثي، وهو تقسيم الحديث باعتبار ثبوته، وأنه ينقسم إلى كم قسم؟ ثلاثة أقسام: صحيح، حسن، ضعيف. وهذا التقسيم هو تقسيم تقريبا متأخر، حتى أن العراقي يقول في ألفيته في شرح على الألفية أنه لم يعني يرى من ذكر هذا التقسيم الثلاثي قبل الخطابي. وقصده طبعا التقسيم الاصطلاحي، أنه يقولون الحديث صحيح وحسن وضعيف، واضح؟ قديما عندهم الحديث إما مقبول وغير مقبول، يعبرون عن المقبول بالصحيح والحسن والجيد. لكن كتقسيم اصطلاحي صحيح حسن ضعيف يقول ما وجدت قبل الخطابي ولكن أخذه أهل العلم عنه. والواقع أن هذه قسمة قبل أن تصطلح قسمة عقلية، لأن الأحاديث إما أن تكون متفق على قبولها أو متفق على ضعفها أو مختلف فيها، فالمتفق على عليه بالصحة صحيح، والمتفق على ضعفه ضعيف، والمتوسط الذي يختلف فيه أهل العلم يعتبر من الحديث الحسن. طيب، قال وما أضيف للنبي المرفوع وما لتابع هو المقطوع. هنا تقسيم الحديث باعتبار ما ينتهي إليه أو باعتبار قائله، فإحنا قسمنا الحديث باعتبار الصحة إلى ضعيف وحسن وضعيف وحسن وضعيف، نقسم الحديث باعتبار ما ينتهي إليه السنة، فقد ينتهي إلى النبي عليه الصلاة والسلام وقد ينتهي إلى ما دون النبي. فإذا أضيف إلى النبي فهذا الذي يسمونه الحديث المرفوع، وهذا اصطلاح حديثي خاص، وتجي الواحد بالسوق تقول له هذا فلان مرفوع، ما يعرف إلا أنه مرفوع بالضمة، صح؟ ولا إذا كان واحد ما يعرف اللغة العربية يقول وينهم رافعينه فوق. فإذا هذا اصطلاح لأهل الحديث، المرفوع يقابله الموقوف، فما رفع بحيث أنه يأتي في السند أن يقول الصحابي فيه أو حتى التابعي يصير مرفوع، قال قال النبي عليه الصلاة والسلام، لكن يسمون حديث الصحابي كما سيأتي المرسل. طيب، حديث المرفوع يقول أهل العلم أنه ما ثبت عن الحديث ما ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام من قوله أو فعله أو تقريره. فإذا نقول المرفوع ينقسم إلى هذه الأقسام، قد يكون الحديث مرفوعا إلى النبي عليه الصلاة والسلام من قوله، وقد يكون مرفوع إلى النبي عليه الصلاة والسلام من فعله أو من تقريره، وقد يكون هذا المرفوع إلى النبي مرفوع حكما صريحا أو تصريحا مرفوع صريح، وقد يكون مرفوع حكمي. إذن عندنا الرفع الصريح والرفع إيش؟ الحكمي. بالمثال يتضح المقام، نأتي إلى الحديث المرفوع تصريحا، القسم الأول منه ما رفع إلى النبي من الفعل من القول تصريحا، مثل ما يقول النبي فيه كثير من الحديث إنما الأعمال بالنيات، من أكل ثوما فلا بصلى فلا يقربن مصلانا، الذي حديث أبي هريرة رضي الله عنه إذا ولغ الكلب فينا أحدكم فليغسله سبعا، واضح؟ زاد مسلم إحداهن بالتراب. هذا الحديث رواه أبو هريرة عن النبي عليه الصلاة والسلام، هذا يسمى حديث مرفوع، رفعه أبو هريرة، لكنه من قول أو من فعل؟ من قول. إذن هذا هو أصل التشريع، المرفوع القولي الصريح، وقد يكون من فعل النبي عليه الصلاة والسلام حينما وصفوا صلاة النبي عليه الصلاة والسلام، كيف يصلي، كيف يقوم الليل، كيف يدخل، كيف يخرج صلوات الله وسلامه عليه، كل هذه حديث من المرفوع الفعلي الصريح. كيف قال، كيف تعرفون قراءته؟ قال من اضطراب لحيته. كيف كان يستاك عليه الصلاة والسلام؟ وصفوه، واضح ولا لا؟ هذه سنة صريحة قولية فعلية. القسم الثالث هو الصريح من التقرير، وهو أن يفعل في حضور النبي عليه الصلاة والسلام أشياء فيقرها، لأن النبي عليه الصلاة والسلام إذا كان هذا محرما فلا يسكت عنه، فكون السكت دليل على الإباحة، فلا يجوز أن يؤخر البيان عن وقت الحاجة. مثل ما أكل الضب قال أهل الاصطلاح على مائدته عليه الصلاة والسلام، مثل ما أكل الضب على مائدته، أشياء كثيرة تفعل في عهد الرسول. كانوا الصحابة في صحيح مسلم يجلسون بعد صلاة الفجر فيتحدثون في أمور الجاهلية ويبتسمون أو يضحكون كما في الحديث وهو يبتسم عليه الصلاة والسلام. هذه من الأشياء التي أقرها النبي عليه الصلاة والسلام، وعلى هذا فقس أشياء كثيرة. إذن هذا القسم المرفوع الصريح من قوله أو فعله أو تقريره. القسم الثاني وهو أن لا يكون هذا المرفوع صادرا من الرسول عليه الصلاة والسلام، وإنما يصدر من الصحابة من فعل أو قول أو تقرير أو نعم من فعل أو قول، لكن هذا القول أو الفعل لا يحتمل أن يكون لا يمكن أن يكون هذا الفعل صادرا باجتهاد، مثل أن يأتي الصحابي ويأتينا بوعد أو بشيء سيحدث في آخر الزمان، سيحدث كذا، سيكون كذا، يقوله من جيبه، لا يمكن. لا، إلا قد سمع قول عمار: من صام اليوم الذي يشك فيه فقد عصى أبا القاسم. ليش يقول هذا الكلام؟ هو ما رفعه، لكن لم يقله إلا وقد أخذه توقيفا قطعا. من أتى إلى كاهن فسأله لو تقبل له الصلاة 40 يوما جاء موقوف على مثله، من فقد كفر بما أنزل على محمد، جاء موقوف على ابن مسعود. لا يمكن أن يكون هذا الكلام قاله باجتهاده. إذا قال الصحابي قولا من أمور الغيب أو الآخرة أو الأحكام التي لا تقبل الاجتهاد، ولم يكن هذا الصحابي ممن يأخذ عن أخبار بني إسرائيل، لأن يحتمل بعضهم يأخذ يحدث عن بني إسرائيل ولا حرج، فيكون هذا حديث مرفوع من القول لكنه مرفوع حكمي حكما وليس صريح. ما قاله النبي، من قاله؟ الصحابي. ولكن نقول هو مرفوع، يعني قول عمر رضي الله عنه: لا حظ في الإسلام لمن ترك الصلاة. هذا ما يمكن يقوله إلا وهو جازم بأن الصلاة تركها كفر، لا يمكن يقوله الصحابي من كيسه، واضح. ولذلك أبو هريرة رضي الله عنه جاء في حديث الطهارة وقال أظن حديث إن أمتي يأتون يوم القيامة غرا محجلين من آثار الوضوء، فمن استطاع منكم أن يطهر غرته فليفعل. بعض العلماء يقول من استطاع منكم أن يطهر غرته فليفعل، هذا من كلام أبي هريرة. إيش يدل عليه؟ يدل عليه أن أبا هريرة لم يكن أبو هريرة رضي الله عنه كان يزيد على مواضع الوضوء ويتوضأ إلى العضد. قد يأتي إنسان يقول: طيب هذا فعله أبو هريرة، أن يكون له حكم الرفع؟ يقول: لا، لأن أبا هريرة كان يختفي في هذا العمل ولا يبديه، ولما سأله ذاك الصحابي التابعي: ما تفعل؟ قال: أنتم هنا لو رأيتكم هنا ما فعلته، لأنه قال هنا تفقها، فهم أن الحديث يدل على إطالة الغرة، أو أن يأتون غر محجلين، وأنهم يأتون تبلغ الحلية مواضع الوضوء، ظن أنه زود في هذا المكان حتى تزيد الحلية، ولذلك لم يثبت أهل العلم المحققين لفظة فليطل غرته، قالوا هذا مدرج من كلام أبي هريرة، قاله من عند نفسه: من استطاع منكم أن يطل غرته فليفعل. الشاهد ليس هذا موطن بحثنا، لكن المقصود بيان قول المصنف رحمه الله: وما أضيف للنبي المرفوع. ولذلك تجد العلماء يقول: هذا الحديث أعل بالوقف، مع أنه أمامك مرفوع. كيف مرفوع؟ آخر الإسناد الصحابي عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، فكل ما وجدت إسناد ينتهي برسول الله قد رواه الصحابي عنه فهذا المرفوع. فإن كان ليس فيه ذكر للرسول عليه الصلاة والسلام وإنما اقتصر على من دونه فهذا لا يسمى المرفوع. طيب، بأقسامه: الرفع الحكمي والصريح من القول أو الفعل أو التقرير، باقي مسألة. المرفوع من الفعل إيش؟ الحكمي ذكرناه، أن يفعل الصحابي فعل ليس للاجتهاد فيه مدخل. ذكروا في كتب المصطلح أن علي صلى الصلاة الكسوف بكذا وكذا، إن صح قلنا به، وإلا ففي صورة أخرى كان ابن عمر رضي الله عنه يصلي الجنازة، فإذا صلى الجنازة رافع يديه مع كل تكبيرة، ومن ثم اختلف العلماء. جمهور أهل العلم قالوا يسن أن ترفع يديك مع كل تكبيرة، لأن ابن عمر هنا لا يمكن أن يفعل إلا وقد رأى النبي يفعل. هذا رأي الجمهور، وإن كان الحنفية يقولون لا هذا من فعل ابن عمر، لكن كلام الجمهور أقرب أن ابن عمر كان حريصا على السنة، فمثله لا يرفع في موطن لم يرى فيه رفع النبي عليه الصلاة والسلام، فهذا مرفوع من الفعل حكما لا تصريحا. باقي التقرير، المرفوع من التقرير حكما، هذا كثيرا ما يعبر عنها الحديث، يقولون هذا له حكم الرفع، مثل قول معطية كنا، مثل قول كنا نعزل جابر، كنا نعزل القرآن ينزل. أن يفعل أن ينسب الصحابي إلى زمن الرسول عليه الصلاة والسلام فعلا ولا ينقل عن النبي إنكاره، فهذا يقولون من المرفوع، لكنه الرفع ليس رفع صريح، لأنه لم يفعله في وجود النبي عليه الصلاة والسلام وسكت، وإنما فعل في زمنه ولم يأتي الوحي ببيان حكمه، فدل على أنه على أصل الإباحة، كنا على عهد رسول الله نفعل كذا، كنا من السنة كذا، أو كل هذه يقولون من الحكم، من التقرير غير الصريح وإنما الحكمي. إذن هي ثلاثة أقسام، هي قسمين، مرفوع حكما وتصريحا، وكل منها ثلاثة أقسام، قول وفعل وتقرير. طيب، ثم قال رحمه الله: وما لتابع هو المقطوع، وما لتابع هو المقطوع. طبعا كما تعرفون صاحب البيقونية مجزئ بعض الأشياء، مبعدها عن بعض، وكان لكن على كل حال، إذن ما جاء ولذلك في البيت 15 المفروض يكون هو الذي مباشرة بعد بيت اللي حنا نشرحه الآن، والمفروض يكون هكذا، يقول: وما أضيف للنبي المرفوع وما لتابع هو المقطوع، وما أضفته إلى الأصحاب من قول وفعل فهو موقوف زك. فنحن سنشرحه مقدما معه، لأنه لا بد من هذا التقسيم، أما تضع لي بعد عدة أبيات التقسيم هذا ما يصلح، يشتت. القسم الثاني هو أن يأتي الحديث عن الصحابة بحيث يقول الصحابي رضي الله عنه قولا من عنده ولا يرفع للرسول، هذا قلنا أنه الموقوف. إذن عرفنا المرفوع هو ما انتهى الإسناد فيه إلى النبي عليه الصلاة والسلام من قوله أو فعله أو تقريره تصريحا أو حكما. الموقوف هو ما انتهى الإسناد فيه إلى الصحابي من قوله، واضح؟ وقد قلنا لكم أن أفعال الصحابة ليست كأفعال غيرهم. لماذا؟ لأن الصحابة نعم شاهدوا الرسول عليه الصلاة والسلام وقد يفعلون أفعاله، ولذلك تجد أن أقوالهم عند علماء الحديث أو علماء الأصول ليست كأقوال غيرهم، أضف لذلك أفعالهم ليست كأفعال غيرهم، ولذلك قلنا أن من أقوال الصحابة ومن أفعال الصحابة ما تكون لها حكم الرفع حكما، واضح؟ ذكرناه في قبل قليل. ولذلك قال رحمه الله: وما أضفته إلى الأصحاب، الأصحاب من؟ أصحاب الرسول عليه الصلاة والسلام، وهم من هم؟ من لقي النبي عليه الصلاة والسلام مؤمنا به ومات على الإسلام على اختلاف طبقاتهم ودرجاتهم، على اختلاف سوابقهم. فالصحابة عندنا أهل السنة كلهم عدول، من ثبتت صحبته واشتهرت واستفاضت عند الأمة، أو ثبت في حديث صحيح أنه جاء أنه قال فلان للرسول عليه الصلاة والسلام، أو أن فلان سأل الرسول، أو من هؤلاء الصحابة، أو هو حكى وحكى عنه التابعي الثقة بأنه لقي النبي أو سمع النبي، فهو صحابي. وقد ألف علماء أهل السنة كتبا كثيرة واعتنوا فيها بجمع أسماء الصحابة، هناك ما اتفق عليه ولا إشكال فيه، هناك من أسماء الصحابة ما ذكرت وهما في بعض الأحاديث. لك تجد الحافظ بن حجر في كتاب الأصابع في أسماء الصحابة قسم هؤلاء إلى مراتب، منها أعلاها ومنها أدناها ما ذكر في بعض الأحاديث وهما أنه صحابي. والصواب أن الحديث أن الذي رواه تابعي ولم يسمع النبي عليه الصلاة والسلام. لكن على كل حال الصحابة هو الصحابي من لقي النبي عليه الصلاة والسلام مؤمنا به ومات على ذلك، في مباحث لا نشتغل بطالة فيها. هؤلاء الصحابة الذين هم عندنا عدول، كل من قال عن النبي إن كل من قال قولا من عنده أو فعل فعلا نسبه إلى الدين فإنه يعتبر له حكم الوقف. وليش نعتني به؟ لأنه كما قلت لكم قد يكون له حكم الرفع، قد يكون له حكم الرفع. وإذا لم يكن له حكم الرفع ففعل الصحابة إذا لم يكن في المسألة غيره، فبعض العلماء يقولون إذا لم يجد للصحابة مخالفة فهو حجة عندنا، واضح؟ فإذا ثم قال من قول أو فعل فهو موقوف زك. إذا قول الصحابي وفعل الصحابي من يسمونه الموقوف، ولذلك يقول هذا حديث مرفوع وهذا حديث موقوف. وأحيانا يقول حديث مرفوع الصواب فيه الوقف. إيش معنى هذا؟ الحديث جاء مرفوعا والصواب فيه الوقف، إيش معنى هذا؟ جاء في مثل ما قلت لكم بالأمس، جاء الحديث في بعض الكتب مرفوع إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، لما جاء المحدث وجمع الأحاديث وطبق عليها علوم المصطلح والفن تبين الحديث الصواب فيه الوقف، لأن أكثر الروايات الصحيحة جاءت إلى الصحابي فقط، وإنما وقفه أحد الرفع أو أحد الرواة الضعفاء فلم يثبت مرفوعا. طيب، وهذا معنى قولهم هذا موقوف أو وقفه فلان أو رفعه فلان. طيب، ثم قال موقوف زك يعني علم. ثم نرجع إلى ما ذكره في البيت الأول، قال وما لتابع هو المقطوع. التابع من هو؟ الصحابي هو من لقي النبي عليه الصلاة والسلام مؤمنا به ومات على ذلك. التابع هو أي من تبع الصحابة، قال الله عز وجل الذين اتبعوهم بإحسان. طيب، وهؤلاء التابعون على مراتب، منهم المخضرمون الذين أدركوا النبي عليه الصلاة والسلام لكن لم يروه، فاتهم شرف الصحبة، حتى أنهم ذكروا عن رجل أنه دخل المدينة في اليوم اللي فيه مات النبي عليه الصلاة والسلام ولم يرى النبي، إنما الآن دفنوا، ففاتته الصحبة بساعات يسيرة. هذا يسمى مخضرة ومعدود من التابعين مثل قيس بن أبي حازم. عندك الطبقة الثانية كبار التابعين الذين أدركوا كبار الصحابة مثل سعد بن المسيب، أدرك عمر وكان يراه يخطب في الجمعة. منهم أواسط التابعين كالحسن البصري وابن سيرين، منهم صغار التابعين ممن لم يدرك إلا واحد أو اثنين من الصحابة مثل قتادة السدوسي ومثل الزهري، فإن الزهري سمع أنسا وقتادة كذلك ولم يسمعوا إلا من الواحد والاثنين. إذن فإذا جاء عن التابع من قوله فهو يسمونه إيش؟ المقطوع، المرفوع إلى النبي عليه الصلاة والسلام، والموقوف على الصحابي، والمقطوع على التابعي. طيب، هل له فائدة لما يقول لك تعرف لي المقطوع من قول التابعين؟ قال لك نعم له فائدة، لأن التابعون أخذوا كثيرا من تفسير الحديث والقرآن مع من؟ عن الصحابة، وكتب أهل الحديث مليئة بأقوال التابعين، سواء كان في التفسير من تفسير الطبري أو كتب الحديث كمصنف ابن أبي شيبة ومصنف عبد الرزاق، الباب كله مملوء بفتاوى التابعين. وهؤلاء أخذوا عن الصحابة، أخذوا الفتاوى وأخذوا التفسير وأخذوا الفقه، فاعتنى علماء الأمة بنقل فتاواهم. ليش؟ لأنه فقه السلف اللي أخذوه عن أصحاب الرسول، فإن نقلوه عنهم وإلا فهو في الغالب قد أخذ عنهم بطريق غير صريح. طيب، أحيانا تجد أنه في بعض كتب الحديث يقول هذا الحديث موقوف، وإذا نظرت وإذا على تابعي مو على صحابي، لكنه يقول لك الغالب أنه إذا قال موقوف على غير صحابي يقول موقوف على الحسن، يقيده. فإذا أطلق الوقف على غير الصحابة أطلق مقيدا موقوفا على الحسن. كذلك المقطوع، قد تجد في أهل العلم من لا يطلق المقطوع يسميه موقوف، وأحيانا يسمون المقطوع يطلقونه على المنقطع، لكن هذا تعريف اصطلاحي في كتب المصطلح، قد لا تجد جميع أهل الحديث يطبقون المقطوع، كل ما جاء عن تابع يسمونه مقطوع، لا، قد يقولون موقوف على فلان. طيب، ثم قال رحمه الله تعالى بعدما انتهينا من التقسيم باعتبار ما ينتهي إليه الإسناد، قال: والمسند المتصل الإسناد من، والمسند المتصل الإسناد من راويه حتى المصطفى ولم يبن. المسند، طبعا نحن تكلمنا بالأمس على الإسناد، وقلنا الحديث الصحيح هو بنقل عدل تام الضبط متصل السند. السند قلنا ما هو؟ سلسلة الإسناد. أي حديث في كتب الحديث البخاري والترمذي ومسلم تجد أن البخاري يحدث عن شيخ إلى أن يصل إلى الرسول عليه الصلاة والسلام بسلسلة إسناد، كل منهم سمع عن شيء من شيخه، فهذه سلسلة الإسناد. هنا يقول المسند أخص من السند، المسند أخص من السند، كل مسند إسناد وليس كل إسناد مسند. هنا المسند لما تجي الكتاب الإمام أحمد يسمونه المسند، صح؟ صح ولا لا؟ ليش؟ لأنه ليس فيه إلا أحاديث الرسول عليه الصلاة والسلام، لا تجد فيه كلام الصحابة مثل المصنف عبد الرزاق ومن أبي شيبة، لا تجد فيه فتاوى التابعين، هو خاص بالأحاديث. ولذلك المسند كما قال هنا متصل الإسناد الشرط الأول، اثنين حتى المصطفى ولم يبن. حتى المصطفى من هو؟ النبي عليه الصلاة والسلام. فإذا إذا أردنا أن نعرف المسند فنقول الحديث المسند هو الذي يكون إسناده متصل بلا قطع إلى النبي عليه الصلاة والسلام. فإن كان في مثلا مرسل، المرسل الذي يرويه من؟ تابعي، يقول التابعي كسعيد بن المسيب قال النبي عليه الصلاة والسلام، لو قلت لي هذا مسند أقول لك لا، هذا ليس بمسند، هذا ما يسمى مسند، لأن المسند لابد أن ينتهي أن يكون متصل، أما هذا غير متصل لأنه منقطع سقط منه الصحابي. واضح؟ لما تأتي أيضا تقول لي والله عندي حديث متصل الإسناد إلى عمر بن الخطاب هذا مسند، أقول لك عند المحدثين ليس بمسند، المسند ما ينتهي إلى النبي عليه الصلاة والسلام. ولذلك لا يضعون في كتب المسانيد إلا ما كان متصلا وينتهي إلى النبي عليه الصلاة والسلام. إلا أن الحافظ ابن حجر كان ذكيا كعادته، لما عرف المسند في النخبة قال هو مرفوع صحابي بسند ظاهره الاتصال، فكلمة ظاهره دقيقة هنا. لماذا؟ لأنك لما ترجع الكتب المسانيد تجد في أحاديث فيها انقطاع، لكن انقطاع خفي، وهذا لا يخرج من المسند. وكيف الانقطاع الخفي؟ انقطاع الخفي مثل التدليس، أن يروي عن شيخه ما لم يسمعه منه. واضح؟ أنا أحدثك عن الشيخ اللي أنا جالسته، قلت لك مرة قال الشيخ، لكن أنت تظني سمعته منه وأنا إيش؟ ما سمعته. هذا لا يدرك الانقطاع. أو كذلك المرسل الخفي من معاصر لم يلقى، أنا شفت شيخ من المشايخ ما رأيته في حياتي وأحدث عنه، لكني عاصرته 40 سنة. إذا ما كان من الانقطاع الخفي كالتدريس والإرسال الخفي، هذا لا يمنع من إخراجه في كتب المسانيد، ولا يمنع من أن يعد مسندا، لأنه من الصعوبة بمكان أن المحدث يدقق في هذه الأمور، كان ما صنف كتاب. لكن لا تجد في المسانيد المرسل لأنه واضح السقط، ولا تجد المعلق اللي في بمبتدئه سقط لأنه واضح، ولا تجد المعضل الذي فيه الانقطاع في موطن واحد، في موطن واحد بأكثر من روايين قد سقط، ما تجد. إذن بخلاصة الكلام، المسند هو ما كان متصل الإسناد ها ولم يبن إلى النبي عليه الصلاة والسلام، ولا يمنع أن يكون فيه شيء من السقط الخفي كما قال الحافظ مرفوع صحابي بسند ما يلزم يقول متصل، ظاهره إيش؟ ظاهره الاتصال. نعم. طيب ثم قال في طبعا تعريفات مثل الخطيب البغدادي قال المسند هو من ما اتصل إسناده فقط، لكن هذا اصطلاح، لكن المحدثون لا أطبقوا على أنه ما يكفي الاتصال حتى ينتهي إلى النبي عليه الصلاة والسلام. قال رحمه الله و إيش؟ وما بسمع كل راو يتصل إسناده للمصطفى فالمتصل. هذا الحقيقة نفس التفسير اللي ذكرناه لكم بالأمس حينما قلنا أن الحديث الصحيح من شروطه اتصال السند. وكيف قلنا اتصال السند؟ أن يروي كل شيخ عن شيخه، ما يأتي واحد يقول لك أنا والله رويت عن شيخ لم أسمع منه، هذا ما يصلح. أو حدثت عن شيخ لم أعاصر ولا أدرك زمانه، يسمونها المرسل الواضح. لا، كل راو سمع من شيخه إلى المصطفى صلى الله عليه وسلم هذا اللي يسمونه الإسناد المتصل، وعكسه المنقطع، وعكسه المنقطع، واضح. وسيأتي أنواع الانقطاع سيعدها الشيخ بما سواء كان منقطع أو معضل أو معلق أو مرسل. هذا الحديث والإسناد هو تفسير لما ذكرناه بالأمس. طيب إذن لو قال لك واحد ما العلاقة بين المسند والمتصل؟ ما العلاقة بينهم؟ عموم وخصوص، لأن الاتصال هو أحد شروط المسند، الاتصال أحد شروط المسند، أحد شرطي المسند. طيب ثم قال رحمه الله مسلسل قل ما على وصف أتى مثل ما أما والله أنبأني الفتى كذاك قد حدثنيه قائما أو بعد أن حدثني تبسما. الحقيقة هذا المفروض أن يضعه الناظم في آخر المنظومة، لأن هذه من العلوم الملح ليست من أساسيات العلم، لكن جاء به ثم على كل حال. ولذلك أنا كنت أزمع أن أشرح تقريب البيقونية في كتاب، لكن يظهر أنه لأنه أنا مرتبها بترتيب آخر وكنت ناوي أمشي عليه، لكن لما لم يوزع مشينا على هذا الطريق، لكن نسددونه قارب. يقول إيش معنى المسلسل؟ يقول مسلسلات التلفزيون، واضح؟ هذه مسلسلات أهل الحديث التي آخرها إلى الجنة ليست إلى جهنم. طيب المسلسل هو وصف للإسناد. الإسناد طبعا أمامك إسناد ينتهي من هذا المصنف إلى النبي عليه الصلاة والسلام، لكن فيه وصف جعله يسمى مسلسلا. يقول رحمه الله قل ما على وصف أتى مثل أما والله أنبأني الفتى. تجد إن كل واحد من أصحاب السند يحلف يقول والله حدثني فلان، والله، ثم يأتي ذاك يقول والله حدثني فلان، يسمى مسلسل بالقسم، واضح؟ أو مسلسل بالفعل، بالفعل يقول حدثنيه قائما، ثم يقول الشيخ اللي بعده وقد حدثني شيخي قائما، ثم يقول الثالث حدثني شيخي قائما، إلى أن يأتي الصحابي ربما إلى يقول حدثني الرسول قائما. وهذا نادر، لأن التسلسل قد يكون في أغلب طبقات السند ليس في كله، واضح؟ أو يقول كلهم حدثني شيخي ثم تبسم، ثم يأتي يقول عن فلان وقال حدثني شيخ وتبسم، عن فلان حدثني شيخي وتبسم. في حديث مسلسل بأنه يقول حدثني ويدي بين ركبتيه، مسلسل بالمصافحة، حدثني مصافحة وهو صافح. طيب وقد يكون التسلسل بغير هذا، يكون مسلسل بصفة أخرى مثل كلهم اسمهم محمد، أو كلهم مسلسل بأنهم من بلد واحد، واضح؟ هذا سند كويتي، واضح؟ كلهم من أهل الكويت. طبعا الأول يقول هذا عراقي كوفي، هذا حديث سهيل بن البيضة ما صلى بالرسول على بن البيضة إلا في المسجد، قالوا هذا مسلسل بيش مسلسل أظن في رب البصريين، إذا كنت فهمت كله مسلسل بأهل البصرة أو أهل المدينة، أظنها في المدني، والله نسيت الآن، قد بعيد العهد عنه. الشاهد أو يكون مسلسل بأهل المذاهب كلهم حنابلة، ولا كلهم، أو مسلسل بالأئمة أن يرويه، يقول في سند يرويه الشيخ محمد الوهاب يصل إلى شيخ الإسلام ابن تيمية، ثم بالرجب إلى شيخ الإسلام ابن تيمية إلى الإمام أحمد، ثم للشافعي، ثم إلى مالك، ثم إلى نافع عن ابن عمر، مسلسل بالأئمة، واضح؟ طيب إيش فائدة طبعا في كتب عند الحديث، كتب يسمونها المسلسل، مسلسلات، مسلسلة سواء بالوصف مثل ما قلت لك بالتبسم أو بالمصافحة، أو مسلسل بالأسماء كلهم اسمهم محمد، أو بأنهم أئمة، أو بأنهم من أهل بلد معين. إيش فائدة؟ طبعا المسلسل أو المسلسلات بالنسبة بالأحاديث قليلة جدا، يعني من النبي قاعد يسوي لسند كله مسلسل، لكن ما فائدتها؟ مع أنه ينبغي أن ننبه أن المسلسلات أكثرها واهية، لأن أغلبها يتصنعها بعض المتأخرين، وقد يكون مركبها تركيب. لكن المسلسل الصحيح ما فائدته؟ ضبط الحديث، لأن لما أقول لك حدثني وهو قائم أو يدي بين ركبتيه معناه أني متيقظ للحديث. وفي فائدة مهمة جدا، إثبات الاتصال. لما أقول لك واحد حدثني ويدي بين ركبتيه، معقول يصير هذا في هذا في الشام وهذا في خراسان ولم يلتقيا، ولا أيده تطير الوحدة؟ وش يفيد؟ يفيد الاتصال، وهذا أمر مهم جدا عند المحدثين. البخاري الآن في صحيحه كثيرا ما يذكر لك باب وكذا، ثم يجيب حديث، ثم يجيب لك قصة بعد الحديث، ما تدري مش جايب القصة هذه. إذا لم تكن فاهم لطريقة الحديث، البخاري ما أورد هذه القصة إلا ليبين أن في الإسناد راو زعم أنه لم يسمع من فلان، قال لك لا، يقول صليت خلف فلان، عشان يبين لك الاتصال بس. كثيرا ما يولد البخاري في صحيحه قصص أو أخبار ليست مسندة بعد الأحاديث، ليس له هدف إلا لبيان أن فلان في الإسناد اللي أوردته سمع من فلان. ومن يقرأ شرح الحافظ بن حجر يجد هذا كثيرا، إنما أورده البخاري لبيان اتصال الإسانيد. فلما يجي واحد يقول حدثني وتبسم، أنتهي من قضية الاتصال إذا رأى، واضح؟ وهذه قضية عظيمة في الحديث، هل المشكلة يعني الضبط العدالة أمرها سهل، لكن قضية الاتصال إثباتها من أصعب الأمور، وقد قامت فيها معارك في مسألة اللقي والسماع والمعاصرة عند المحدثين. طيب واضح المسلسل، أظن يعني كما قلت هذا من ملح العلم وليس ذاك الأهمية يعني. طيب ثم قال رحمه الله، كان انتهى درسنا اليوم، طيب نجعل الأسئلة الباقي، ممتاز اليوم أحسن من أمس، خلص 12. في سؤال يا شباب ولا ننصرف إلى الاستراحة؟ ها هو المرفوع ينقسم إلى قسمين، مرفوع تصريح صريح، مرفوع صريح، ومرفوع حكمي. المرفوع الصريح ينقسم إلى قولي وفعلي وتقريري، والمرفوع الحكمي ينقسم إلى مرفوع قولي وفعلي وحكمي وتقريري. واضح؟ نجيب لك الأمثلة عليه ولا ما يحتاج؟ واضح. المقطوع، المقطوع ما له علاقة. إيه المقطوع على حسب التعريف هو ما جاء عن التابعي، عن التابعي ما له علاقة حتى في الصحابي. الإشكال في الموقوف. إيه الموقوف هذا هو قول صحابي، فإن كان هذا الموقوف اللي من قول الصحابي لا يحتمل الاجتهاد يكون هو موقوف ومرفوع حكما. فهمت؟ هذا يدل على أنك متابع، جزاك الله. ولم يبن يعني لم ينقطع، ما يقول لك العلماء ايش يقول في كتب الفقه، يقول أبان الرأس قطع في الضحية يعني. نعم، ما في سؤال؟ طيب هذا هو السؤال، هذه لائحة. سؤال تمس عن حديث الأذان في إذن المولود ضعيف ضعيف ولا أنت اللي أحتاج أن يقول من ضعفه. أنا أقول من صححه قبل. جيب لي واحد صححه وأعلمك من ضعف الحديث. بعد صححه فيه راوي متفق على ضعفه. أظن الشيخ رحمه الله الألباني أظن ضعف الحديث. أظن ضعف الحديث أو أنه يعني ها؟ لا هو كلاهما ضعيف، لكن الإقامة ضعفها شديد جدا. أما الأذان فيه يعني قول إنه الأمر سهل فيه يدخل تحت الحديث. يمكن عند بعض من ينتهج تساهل في التقوية يمكن يقول حسن لغيره، لكن يظهر لي إنه فيه ضعف. على كل حال أنا بس قلت الأمس اللي يقيم عند الطفل في المستشفى لا يحسبون يذن في المسجد من يصلون أو صايمين يفطرون. ها؟ إيه لا بس ولا تنفجر بس. يقول لك رواه البخاري عن تلميذه الترمذي. أنا والله ما أعرف هذا ما أعرف هذا. أما رواية تميم الرسول عليه الصلاة والسلام عن تميم الداري هذه مهمة الرواية الحديث. عاد بعض المحدثين يدورون أي شيء. الرسول عليه الصلاة والسلام أخبر تميم الداري بما رأى، واضح؟ ثم جاء النبي عليه الصلاة والسلام وقال له حدث الصحابة. فهل الرسول لما حدث بالحديث حدثه عن تميم الداري ولا حدثه بالوحي؟ بالوحي، فليس من رواية الأكابر عن الأصابع، بل تميم جاء بما يوافق ما قاله النبي عليه الصلاة والسلام. ولم يأتي النبي ويقول إن تميما قال حتى نقول روى عنه، وإنما قال حدث يا تميم. أما رواية البخاري عن الترمذي سهل الوصول إليه. أنت اذهب إلى الترمذي بترجمة اللي سأل، يذهب إلى ترجمة الترمذي خاصة في تهذيب الكمال إذا كانت ترجم له، وانظر في تلاميذ الترمذي. إن كان ذكر البخاري معني استبعد هذا، يعني في الكتب المشهورة استبعده. يعني إن كان عادة يروي الإنسان عن تلميذه. إيش؟ إيه طيب. وبعضهم يقول ضعيف. لا ما هي بعيد انه
حديث مثلا السوق
ما حد يقول له اصل له. لا محترم الشديد ما حد يقول له إيه لا تقول له اصل له. لا يمكن يختلف اثنين من المحدثين فيقول واحد ضعيف والاخر لا اصل له. لا اصل له معنا ما في اسناد. اما حديث السوق له اصل موجود في الكتب. كيف ما هذا يا اخي يرجع الى طريقه المحدث ومنهجه وفهمه لقواعد التقوية والترقية في الأحاديث، وهذا اختلف فيها الأئمة السابقين. تجد أن الإمام أثنى أحد يضعف ويحد يصح. الآن اذهب حديث مثلا، أعطيك مثال حديث الوضوء، حديث من لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه. كثير من المحدثين المتأخرين صح حسنوا، بل حتى النووي بن الصلاح الإمام أحمد وأبو حاتم وكل المتقدمين على أنه ضعيف، لأنهم ما يرون أنه تنطبق عليه شروط الترقية. كلامهم أقوى في هذا. فالعامة تبع لعالم بلدهم إن شاء الله محدث لو ما هو محدث. أما أنت كطالب علم ابحث في الإسناد. أما إذا تقول أنا ما أستطيع، يعني قضية كونهم يختلفون، سيختلفون واختلفوا في عهد الأئمة وسيختلفون إلى قيام الساعة. هذه سنة الله فيه. هذا أمر طبيعي. لكن العامة على علمائي شوش عليه. يعني أنا في عنيزة من كم ما يوم من الأيام أحاديث ضعيفة أعرف أنها ضعيفة، قلت للناس أنها ضعيفة مع أن الشيخ يقول بها. يعني مو هو أنا عالم البلد، من هو عالم البلد؟ هذا العالم مع أنه أحاديث أرى أن في عندي أنها ضعيفة ما يوم قلت للناس أن هذا ضعيف. ليش؟ كان هذا علمهم وقد قلد بعض العلماء، ومن العلماء من صح الحديث هو أعلم مني وأفقه مني. فمن أنا حتى أجي أقول له مع اعتقادي على قواعد ذي أعرف أنه ضعيف؟ لكن لا دعهم، العامة دعهم. أما أنت فانظر إلى من إن كنت تستطيع الوصول إليه فانظر وابحث، اقرأ كلام هذا وكلام هذا قد تصل، وإلا فالزم من تراه أعلم.
المسألة سهلة يعني.
الله أعلم وصلى الله عليه وسلم.